بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن عرفنا منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فيما إذا تساقطت الأصول في الأطراف، بعد إذن يشير السيد الشهير رضوان الله عليه إلى جملة من النكات المرتبطة بسعة دائرة تطبيقات العلم الإجمالي، فيشير أولا كما درسناه في نهاية الدرس الماضي، يشير إلى أنه لا فرق بين منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون علما إجماليا بين تطبيقين لنوع واحد من الحكم كوجوب ووجوب أو حرمة وحرمة، فيعلم إجمالا بحرمة إما هذا أو ذاك، أو يعلم إجمالا بوجوب إما هذا أو ذاك، فكلا الطرفين حكمهما المحتمل من نوع واحد، وبين أن يكون ذلك علما إجماليا بنوعين من الحكم كأن يعلم إجمالا بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر، إما أليف واجب أو باء حرام، هذا هم أيضا علم إجمالي منجز يجب فيه الالتزام بالموافقة القطعية متى ما تساقطت الأصول في هذين الطرفين. وبعد هذا يشير أيضا إلى أنه لا فرق في العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم بالإجمال نفس التكليف الشرعي بما هو تكليف شرعي بالغا حد الفعلية طبعا، أما التكليف الشرعي الذي لم يبلغ حد الفعلية فلا معنى لتنجيزه عليه السلام. فتارة يكون المعلوم بالإجمال حكما شرعيا تكليفا شرعيا يعلم الإنسان بأنه بلغ حد الفعلية، لكنه هل هو في هذا الطرف أو في ذاك الطرف لا يدري، فهذا ينجز. وتارة يكون المعلوم بالإجمال موضوعا لحكم شرعي وليس هو حكما شرعيا مباشرا بل موضوع لحكم شرعي عليكم السلام. مثلا بالنسبة إلى الملاقي للنجاسة هذا موضوع للحكم بالحرمة وليس هو في حد ذاته حكما شرعيا. طبعا ربما تقول بأن النجاسة هي حكم شرعي، طبيعي النجاسة هي حكم شرعي، النجاسة والطهارة حكمان شرعيان وضعيان وليس تكليفيان، وما يمكن تنجيزه هو الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، فالمقصود هنا بالحكم الحكم التكليفي، ولهذا يعبر بالتكليف ما يعبر بالحكم، يعبر بالتكليف، وهذا قرينة شاهد على أنه يقصد الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي. فالمعلوم بالإجمال تارة يكون هو حكما تكليفيا كما إذا علمنا إجمالا بوجوب مردد بين هذا وذاك، وجوب إما وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الحرمة أو وجوب صلاة الجمعة، أو نعلم إجمالا بحرمة شرب هذا الإناء، نصب العلم الإجمالي على الحرمة التي تترتب على النجاسة، فنقول نعلم إجمالا بحرمة إما شرب هذا الإناء أو حرمة شرب ذاك الإناء. فالمعلوم بالإجمال يكون حكما شرعيا تكليفيا كالوجوب في مثال الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة الظهر، وكالحرمة في مثال حرمة شرب النجس فيما إذا علمنا إجمالا بأنه إما يحرم شرب هذا أو يحرم شرب ذاك. هذا علم إجمالي منصب على التكليف، تكليفا شرعا، المعلوم بالإجمال تكليف، حكما تكليفي هذا شكل. والشكل الآخر أن يكون المعلوم بالإجمال موضوعا لحكم شرعي، كما إذا لاحظنا النجاسة التي هي موضوع للحرمة، لو لم نصب علما الإجمالي على حرمة هذا أو ذاك، بل قلنا أنه نعلم إجمالا بنجاسة هذا أو ذاك. فلو علمنا إجمالا بنجاسة إما هذا الإناء أو هذا الإناء، بنجاسة إما هذا الماء أو ذاك الماء، هذا يكفي لتنجيز حكم هذا الموضوع الذي علمنا به، لأن هذا الذي علمنا به إجمالا موضوع لحكم شرعي. فالعلم الإجمالي في الموضوع ينجز الحكم، ينجز الحكم المترتب على ذلك الموضوع. فإذا علمنا إجمالا بنجاسة إما هذا الإناء أو ذاك الإناء، بالتالي يجب علينا الاجتناب عن كلا الإناءين، يعني يجب الموافقة القطعية لذلك، فلا بد وأن نبني على الحرمة، على حرمة شرب كليهما. إذن فلا فرق بين أن يكون المعلوم بالإجمال تكليفا شرعيا مباشرة، هو المعلوم بالإجمال يكون تكليفا شرعيا، وبين أن يكون المعلوم بالإجمال موضوعا لتكليف شرعي. غاية الآن أن المعلوم بالإجمال إذا كان موضوعا لحكم شرعي لا يكون منجزا إلا إذا كان هذا الموضوع الذي علمنا به إجمالا تمام الموضوع للحكم الشرعي لا جزء الموضوع. أما العلم الإجمالي بجزء الموضوع فهو غير قابل للتنجيز إذا لم يكن الجزء الآخر متوفرا. مثال ذلك لو علمنا إجمالا بنجاسة شيء لا هو قابل للأكل والشرب حتى يترتب عليه حرمة الأكل والشرب، ولا هو قابل للصلاة فيه حتى يترتب عليه حرمة الصلاة فيه، بطلان الصلاة فيه، من قبيل الحديد، قطعة حديد، قطعتان من الحديد، لو علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما، بنجاسة إما هذا الحديد أو هذا الحديد، هنا نجاسة قطعة الحديد ليست تماما موضوع لحكم شرعي أبدا، لأن هذا الحديد ماذا يترتب على نجاسته؟ لو لم نضم إلى نجاسة الحديد جزء آخر وهو إقبال ملاقاة طعام بهذا الحديد حتى يتنجس الطعام به فيحرم أكل ذلك الطعام، لولا أن نضم إليه شيء من هذا القبيل، فنجاسة هذا الحديد وحدها ماذا تؤثر؟ هل تؤدي إلى حكم شرعي؟ لا، لأن هذا الحديد غير قابل للأكل أو الشرب حتى نقول بأن نجاسة هذا الحديد موضوع لحرمة أكله أو شربه. بلي متنجس، لا يحرم بيعه، لا هذا إذا كان هناك رأي من هذا القبيل فهو نادر، اللهم إلا المتنجس الذي لا يصلح للتطهير مثل الدهن المتنجس، أما المتنجس الذي هو قابل للتطهير لا أظن يوجد فيه قائد بعد بحرمة بيعه، لما يحرم بيعه إلا من باب الخداع، أن المشتري يتخيل بأنه طاهر، وإلا لو أن البائع أظهر ذلك قال بأن هذا حديد متنجس أبيعه لك وذاك يشتري شكو بيه، لا يوجد فيه سبب للحرمة أبدا، فلا يترتب عليه أي حرمة، فنجاسة قطعة الحديد لا يترتب عليه أي حكم شرعي، لا حرمة الأكل والشرب ولا حرمة الصلاة فيه، لأنه ليس من الملابس القابلة لللبس، ليس من الأشياء القابلة لللبس حتى يحرم الصلاة فيه. فإذا حرمة قطعة الحديد عفوا نجاسة قطعة الحديد ليس موضوعا تاما كاملا لحكم شرعي. نعم ربما يكون جزء الموضوع، لو انضم إليه جزء آخر لترتب عليهما حكم شرعي، كما إذا افترضنا أن هذا الحديد المتنجس لو لاقى طعاما فذاك الطعام يتنجس ويترتب على ذلك حرمة أكل ذلك الطعام. فإذا لو انضم إلى نجاسة الحديد ملاقاته بطعام عندئذ يترتب عليه حكم شرع. أما نجاسة الحديد وحدها لا تكفي لترتب أي حكم شرعي عليه وعليه. ففي مثل ذلك نقول بأن العلم الإجمالي قد تعلق بجزء الموضوع لا بتمام الموضوع، إذن فلا يؤثر في التنجيز، هذا لا يمكن أن ينجز شيئا، إذ ينجز علينا أي شيء، هل ينجز علينا الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي لا يترتب عليه حتى ينجزه أو ينجزه نفس المعلومة بالإجمال، نفس المعلومة بالإجمال ليس تكليفا، ليس حكما تكليفيا حتى ينجزه. إذن العلم الإجمالي إذا تعلق بجزء الموضوع فهو ليس قابلا للتنجيز. فالعلم الإجمالي لكي يكون منجزا بل يحتاج إلى أحد أمرين، إما أن يكون المعلوم بالإجمال هو تكليفا، هو حكما تكليفيا، أو يكون المعلوم بالإجمال موضوعا لحكم التكليفي بمعنى تمام الموضوع لا جزء الموضوع. لا بد أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لحكم شرعي حتى يكون قابلا للتنجيز على الطعام الذي لاقى حديدا متنجسا. هذا كله يدخل، لا الطعام بذاته بل الطعام الملاقي للحديد، لا لكل حديد بل الطعام الملاقي للحديد المتنجس. إذن كل هذه الأجزاء لا بد وأن تتوفر، لا بد وأن يتوفر الملاقات، ولا بد وأن يتوفر نجاسة ذاك الملاقاة حتى يحرم أكل ذلك الطعام. فهذه كلها أجزاء لموضوع حرمة أكل الطعام. نعم لو افترضنا أنه هذا الشيء بعد ما موجود في الكتاب، لكن هذا ربما يبدو ربما يختلج عند بعضكم سؤال أو إشكال، بأنه لو أن هذا الحديد لاقى النجاسة وذاك الحديد أيضا لاقى، عفوا هذا الحديد أو ذاك الحديد متنجس، ثم هذا الحديد لاقى طعاما وذاك الحديد أيضا لاقى طعاما، فهل يحق لنا أن نأكل من هذين الطعامين بحجة أن العلم الإجمالي بنجاسة الحديد ليس منجزا؟ الجواب أنه يتولد من ذلك علم إجمالي جديد، إذا افترضنا أنه قد لاقى طعام لهذا الحديد ولاقى طعام آخر لذاك الحديد، فسينعقد لنا علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الطعامين، فهذا العلم الإجمالي الثاني سيكون منجزا، سيكون منجزا. ولهذا بالنسبة إلى ملاقي طرف العلم الإجمالي هل يحرم الاجتناب عنه أو لا، هناك يبحث عن أنه هل ينعقد من ذلك علم إجمالي آخر أو لا. لو أننا علمنا إجمالان بنجاسة أحد شيئين ثم شيء ثالث لاقى أحدهما، فهذا الشيء الثالث الذي لاقى أحدهما هل يقع طرفا لعلم إجمالي أو لا يقع طرفا لعلم إجمالي؟ هذا العلم الإجمالي الأول هو الأصلي، علم إجمالي بين نجاسة أليف وباء، ثم جاءنا جيم ولاقى أليف، فبالنسبة إلى وجوب الاجتناب عن جيم يتوقف على أن يصبح جيم طرفا لعلم إجمالي، فيبحث بحث مفصل حول أن ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي هل يتنجز حكمه علينا أو لا، هل يحرم الاجتناب عنه أو لا. هذا إذ وقع البحث في أنه هل يتولد من هذا العلم الإجمالي بين بنجاسة إما أليف أو باء، هل يتولد منه علم إجمالي آخر يدخل جيم في طرفه أو لا يتولد؟ فمتى ما تولد منه علم إجمالي آخر دخل الجيم ملاقية طرف العلم الإجمالي دخل في طرف من ذلك العلم الإجمالي تنجز، وإلا لم يتنجز. إذن فهذا العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتي الحديد، هذا العلم الإجمالي ما لم يتولد منه علم إجمالي آخر، هذا العلم الإجمالي وحده لا ينجز شيئا. لاحظوا العبارة. كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف المعلوم بالإجمال، سواء كان هو نفس التكليف يعني الحكم التكليفي أو موضوع التكليف، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف، يترتب عليه العلم الإجمالي بالتكليف فينجز. ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. وأما إذا كان جزء الموضوع، إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للتكليف، إما جزء الموضوع على كل تقدير أو على بعض التقادير، هذا شيء هم خلنا نشرحه بعدين نطبق العبارة. ماذا يقصد السيد الشيخ رضوان الله عليه بقوله على كل تقدير أو على بعض التقادير؟ المقصود بذلك أنه المعلوم بالإجمال تارة يكون تمام الموضوع للحكم الشرعي، سواء كان هو في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، على كلا التقديرين المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للحكم الشرعي، كما إذا كان كلا الطرفين طعاما، كلا طرفين العلم الإجمالي إذا كان طعاما، فعلمت إجمالا بنجاسة إما الماء الموضوع في هذا الإناء أو الماء الموضوع في ذاك الإناء، فهذا سيكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للحكم الشرعي على كل تقدير، يعني سواء كان معلومنا بالإجمال هو هذا الطرف أو كان هو ذاك الطرف، على كلا التقديرين هو تمام الموضوع لحكم شرعي، تمام الموضوع لحرمة الشرب، ولا يحتاج إلى انضمام جزء آخر إليه حتى يصبح حرمة الشرب فعليا، بل حرمة الماء هي نجاسة الماء هي تمام الموضوع لحرمة شربه، سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. هذا يعبر عن بأن معلومنا بالإجمال تمام الموضوع للتكليف على كل تقدير، وتارة نجد أن معلومنا بالإجمال على أحد التقديرين تمام الموضوع، وعلى التقدير الآخر ليس تمام الموضوع للحكم الشرعي. إذا كان هكذا فلا ينجز. إذا افترضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة إما قطعة حديد أو طعام، لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد هذين الأمرين، فمعلومنا بالإجمال على تقدير أن يكون هو قطعة الحديد ليس موضوعا تاما للحكم الشرعي للتكليف، وعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو ذلك الطعام فهو تمام الموضوع لحرمة أكل ذلك الطعام، فتمام الموضوع للحكم الشرعي للتكليف الشرعي. إذن فهنا معلومنا بالإجمال ليس تمام الموضوع للحكم الشرعي على كل تقدير، بل إنما هو تمام الموضوع للحكم الشرعي على أحد التقديرين لا على كل تقدير. مثل هذه الحالة لا يتنجس فيها العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه لا نعلم إجمال، لا يترتب عليه العلم الإجمالي بتكليف في أحد الطرفين، لأنه إن كانت النجاسة في هذا الطرف فلا أثر له، لا منجزية، لا يترتب عليه منجزية، وإن كانت الحرمة في ذاك الطرف فهو حرام يترتب عليه الحرمة. وبما أننا لا ندري، سننتهي إلى شك بدوي للحرمة التكليفية في أحد الطرفين فحسب، سننتهي إلى شك بدوي، سننتهي إلى أن هذا الطعام حرام أو حلال، ما ندري نشوف، ولا يوجد في مقابله شيء آخر، لأن النجاسة دارت أمرها بين حديد وطعام، وحديد لا يترتب على نجاسته أي حرمة، نجاسة الطعام هي التي تترتب عليها حرمة. إذن فهذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بموضوع التكليف إلا على أحد التقديرين، وعلى أحد التقديرين هذا التقدير الواحد من التقديرين نشك في ترتب الحكم عليه، إذ نشك أنه هو نجس أو لا، والحرمة المترتبة عليه شكها سيكون شكا بدويا، فيمكن أن نجري البراءة عن الحرمة في هذه الحالة. لو علمنا إجمالا بنجاسة إما الحديد أو الطعام نقول بأنه أما الحديد فإن كان نجسا لا يترتب عليه أي حرمة، فلا حاجة فيها إلى البراءة، لا تجري فيها البراءة، إذ لا معنى لإجراء البراءة عن نجاسة الحديد، في حين أن هذا الحديد لا يترتب عليه حرمة حتى تحتاج إلى براءة. وأما نجاسة الطعام فيمكن إجراء البراءة عنها عن حرمتها بدون معارض، إذ لا تجري البراءة عن حرمة النجاسة، عن حرمة نجاسة الحديد، لا حرمة على نجاسة الحديد، فيمكن إجراء البراءة عن الحرمة الاحتمالية في جانب الطعام، يمكن إجراء البراءة عن ذلك بدون معارض. إذن فالعلم الإجمالي بالموضوع لا يكون منجزا إلا إذا كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للحكم الشرعي على كل تقدير، لا على أحد التقديرين فحسب، أما إذا كان على أحد التقديرين فهو غير قابل للتنجيز وتجري البراءة عن الطرف الآخر. لاحظ العبارة، يقول وأما إذا كان جزء الموضوع، إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير، يعني إذا كان هذا الموضوع الذي علمنا به إجمالاً هو جزء الموضوع على كلا التقديرين، كما إذا كان كلا الطرفين حديد فعلى كلا التقديرين هذا جزء الموضوع، فلا يكمل على كل تقدير أو على بعض التقادير، يعني إذا كان على أحد التقديرين جزء موضوع وعلى أحد التقديرين تمام الموضوع، فما دام دخل في الأم جزء الموضوع، إما كلا الطرفين صار جزء موضوع أو أحد الطرفين صار جزء موضوع، هذا بعد لا يصلح للمنجزية، ستبطل منجزية هذا العلم الإجمالي. بلي. وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير فلا يكون العلم منجزا، لأنه لا يساوق حينئذ العلم الإجمالي بالتكليف، لأنه على أحد التقديرين فيه تكليف، التقدير الآخر ليس فيه تكليف، فما رح يترتب عليه علم إجمالي بالتكليف. ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا، لأن إحدى قطعتين من الحديد كلا الطرفين تكون نجاسته جزء موضوع ليس تمام الموضوع لحكم شرعي، خلافا للعلم الإجمالي بنجاسة أحد ماءين أو أحد ثوبين. عندئذ يوضح لماذا العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد ليس منجزا، ولماذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد ماءين أو أحد ثوبين منجز. أما الأول، يعني أما أن العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتي الحديد ليس منجزا، لماذا ليس منجزا؟ فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليفا شرعيا، بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء فيما إذا تلاقى هذا الماء لهذا الحديد، فنجاسة الحديد يصير جزء موضوع، بل هي يعني نجاسة الحديد جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا، والجزء الآخر ملاقات هذا الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر، المفروض أن الجزء الآخر لم ينضم إلى هذا الجزء حتى يتولد منه علم إجمالي بالتكليف. هذا توضيح وتعليل لنفي المنجزية عن العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتي الحديد. وأما الثاني، يعني أما وجه ما ذكرنا من أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد ماءين أو أحد ثوبين منجز، ما وجهه؟ يقول أما الثاني فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه، كما أن نجاسة الثوب تمام الموضوع لبطلان الصلاة فيه، فهو قابل للتنجيز على كلا التقديرين. ومثل الأول، يعني مثل العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتي الحديد، مثل هذا في عدم المنجزية، في أنه ليس منجزان، العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء. لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي نجاسة الحديد والطرف الآخر نجاسة الطعام، نجاسة ماء، فهنا راح يكون هذا العلم المعلوم بالإجمال على أحد التقديرين جزء موضوع، وعلى التقدير الآخر تمام الموضوع، هذا ليس منجزان، هذا من حيث الحكم كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد حديدين، إحدى قطعتي الحديد، هذا مثل هذا العلم الإجمالي ليس منجزان، ويمكن إجراء البراءة عن أحد طرفي. ومثل الأول، يعني مثل العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتي الحديد، مثله من حيث الحكم، من حيث أنه ليس منجزان، من حيث أنه ليس منجزان يكون مثله العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، لأن المعلومة هنا، المعلومة بالإجمال هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين. والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، متى ما كان العلم الإجمالي بالموضوع مساوقا مساويا مستلزما للعلم الإجمالي بتكليف فعلي فهو ينجز، وإلا فلا. والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك فلا ينجز، وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر الحاجة. فمثلا في مثالنا هذا نجري الأصل عملي في طرف الطعام، في طرف نجاسة الحديد لا معنى للأصل المؤمن، لأنه لا حرمة مترتبة عليه حتى نجري الأصل المؤمن في طرف الحديد، أما في طرف الطعام فنجري الأصل المؤمن بلا معارض. وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك فلا ينجز، وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر الحاجة. ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري إصالة الطهارة في الماء، ولا تعارضها إصالة الطهارة في الحديد، إذ لا أثر عملي لنجاسته فعلا حتى نجري فيه إصالة الطهارة. انتهينا من أصل بحث منجزية العلم الإجمالي. الآن نأتي لنحدد أركان منجزية العلم الإجمالي بالتفصيل. أركان منجزية العلم الإجمالي كما تعرفون إجمالا العلم بالجامع، وعدم سراية العلم من الجامع إلى الأفراد، وصلاحية كل من الأفراد بطبعه الأولي للأصول المؤمنة، وكون هذه الأصول المؤمنة مستلزمة للمخالفة القطعية. المعروف من أركان العلم الإجمالي هي هذه الأربع، لكن لا بد لها من توضيح وتفصيل، وربما بعض الأركان وقع الكلام والخلاف في صياغتها وفي حدودها، ربما وقع الخلاف في حدود بعض هذه الأركان، فلا بد وأن ندرس هذه الأركان تباعا بالتفصيل وبالدقة. الركن الأول العلم بالجامع، وهذا واضح باعتبار أننا لو لم يكن لدينا علم بالجامع فستكون الاحتمالات على مستوى شكوك بدوية، ويمكن إجراء البراءة عنها جميعا. لو لم يكن لنا علم بالجامع أمكن إجراء البراءة عن جميع الاحتمالات. فإذا أول ركن من أركان العلم الإجمالي أن يكون لدينا علم بالجامع. غاية الآن وقع الكلام في أن العلم بالجامع هل يجب أن يكون علما وجدانيا أو يكفي فيه أن يكون علما تعبديا ناشئا من أمارة مثلا؟ فلو علمنا بحرمة أحد أمرين أحد شيئين بالعلم الوجداني، كما إذا رأينا بأم أعيننا أن هذا أن أحد هذين الطعامين لاقى النجاسة ولم نعرف أي منهما، لكن حصلنا القاطع واليقين وجدانا بأن أحد هذين الطعامين لاقى النجاسة، فهذا العلم بالجامع علم وجداني. وتارة يخبرنا ثقة أو بين إخبار عدلين بنجاسة أحد هذين الطعامين، وهذه الإمارة الشرعية لم ترد لنا القاطع بالصدق، لكنها إمارة شرعية حجة شرعا. فهنا وقع الكلام في أن هذا العلم الإجمالي الذي هو في الحقيقة إمارة إجمالية لا علم إجمالي، يعني خبر ثقة أو بينة دلت على نجاسة أحد هذين الإناهين، ولم يرد لي القاطع بالصدق، لم يرد لي العلم بالصدق، وإن كان حجة شرعا دل دليل على حجيته، لكنه لم يرد لي العلم بالصدق. هذه الحجية هل تقوم مقام العلم؟ هل تنجز أو لا تنجز؟ فيه وجهان نظريتان اتجاهان. أحد الاتجاهين يقول بأن هذه الأمارة تقوم مقام العلم الإجمالي في المنجزية، لأن العلم عندما ينجز، سواء العلم التفصيلي عندما ينجز معلومه أو العلم الإجمالي عندما ينجز جميع أطرافه، يعتبر علما طريقيا بل في أثر التنجيز. أثر التنجيز والتعبير من آثار العلم الطريقي، لا من آثار القطع الموضوعي، بل من آثار القطع الطريقي. ولا شك أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، تقوم بدور القطع الطريقي. وإن وقع الخلاف في أن الأمارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم، لكن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعبير مسلم. فهنا بما أن العلم الإجمالي بل تنجيزه لأطرافه عبارة عن دورة قطع الطريقي، القطع الطريقي هو القطع الذي ينجز معلومه أو هنا ينجز شيئا آخر أيضا، فهنا التنجيز يكون من وظائف القطع الطريقي، بما أن التنجيز هو من وظائف القطع الطريقي والأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، إذن فهذه الأمارة كما أن العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف، هذه الأمارة أيضا تنجز جميع الأطراف. هذه نظرية. والنظرية الأخرى تقول بأن هذه الأمارة هنا لا تنجز جميع الأطراف، لا تقوم بدور القطع الطريقي، لا تقوم بدور العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه يبدو أن صاحب على الاتجاه الثاني يعتبر العلم الإجمالي بلحاظ تنجيزه للأكثر من الجامع، يبدو أنه يعتبره كأنه قطع موضوعي شرط في تنجز باقي الأطراف بالنسبة إلى تنجيزه لمقدار الجامع، هو شأنه شأن العلم التفصيلي، كما أن الأمارة تقوم مقام العلم التفصيلي وتنجز، كذلك تقوم مقام العلم الإجمالي بقدر تنجيزه للجامع، لكن بلحاظ تنجيزه للأكثر من الجامع كأنه يعتبره هذا علما قطعا موضوعيا، بل لولا هذا العلم لم تكن تسر المنجزية إلى باقي الأطراف. فيقول صاحب هذا الاتجاه الثاني أن الأمارة لا تقوم مقام العلم الإجمالي في تنجيز جميع الأطراف، وبالتالي مثلا يمكن إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي الذي ليس علما وجدانيا بل أمارة وجدانية، فلو أنه قامت أمارة على نجاسة أحد الإناءين أمكن إجراء البراءة في بعض الإناءين، أو في ربما هم يقول صاحب هذا الاتجاه ربما هم يقول في كلا الإناءين أيضا، هذا ما أعرف هل يجوز صاحب هذا الاتجاه الثاني إجراء البراءة في كلا الإناءين معا أو لا. إجمالا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يقول لا يترتب وجوب الموافقة القطعية على الأمارة الإجمالية، على ما إذا بل ثبتت نجاسة أحد الإناءين بأمارة بدلا عن العلم، فلا يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية. هذا ما يقوله صاحب الاتجاه الثاني. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول كلا هذين الاتجاهين باطل، والصحيح القول بالتفصيل بين نوعين من الأمارة، وهذا بحاجة إلى توضيح النوعان من الأمارة، لأن الأمارة تارة تنصب على الجامع وتارة تنصب على فرد معين، وهذا الفرد لا نعرفه، هذا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. هل نقدر نطبق على العبارة؟
إذا أكو فرصة.
أركان منجزية العلم الإجمالي، نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الركن الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. هذا واضح، لولا العلم بالجامع لكان الاحتمال شك بدوي في كل طرف، ونجد براءة شرعية على مسك حق الطاعة، نجد براءة شرعية على مسك قبح العقاب بلا بيان، نجري هم براءة شرعية هم براءة عقلية، يعني شأنه شأن أي شك بدي، في كل شك بدي هكذا. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، إذا كان هذا العلم الإجمالي علما وجدانيا لا شك في أنه يفي بالتنجيز، وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم كان هذا العلم بالجامع ما يعبر عنه بالعلم التعبدي. العلم بالجامع لم يكن علما وجدانيا بل كان علما تعبديا، فلا بد من بحث فيه، ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، ولا تورث لنا اليقين، هذه البينة لا تورث لنا اليقين، فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا؟ قاعدة منجزية العلم الإجمالي هل تطبق على هذه البينة؟ وجهان، فقد يقال بالتطبيق، الاتجاه الأول يقال بأن قاعدة منجزية العلم الإجمالي تنطبق على أساس أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، بأي وجه من الوجوه، سواء قلنا بنظرية المسلك الطريقية للمرضى النائمين، جعل الظن علمان، أو على باقي النظريات، لأن باقي النظريات أيضا تقبل بأن المنجزية تترتب على الأمارة، أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي. فبأي صورة جعلنا الأمارة حجة؟ معنى حجية الأمارة أنها تنجز، وإلا ما معنى حجيتها؟ معنى أن الشارع جعل الحجية للأمارة. بأي وجه فسرنا الحجية؟ سواء فسرنا الحجية بالتفسير المحقق النائمي جعل الظن علما، أو بالتفاسير الأخرى. ما دام أن الأمارة صارت حجة، معنى أنها صارت حجة يعني تنجز، يعني تقوم مقام القاطع في التنجيز. فقد يقال بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، فيترتب عليه آثار العلم الطريقي، وهذا علم طريقي، التي منها منجزية العلم الإجمالي. وقد يقال بعدمه، وقد يقال بأن الأمارة هنا لا تقوم مقام العلم الإجمالي، ولا تنطبق قاعدة منجزية العلم الإجمالي، على أساس أن الأصول إنما تتعارض إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي. هنا يقول بأنه صاحب هذا الاتجاه الثاني له برهان دليل على اتجاهه. الاتجاه الثاني يقول بأن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لا تنطبق. لماذا لا تنطبق؟ برهانه يقول أنه باعتبار أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية يعتمد على تساقط الأصول، وتساقط الأصول يعتمد على استلزام المخالفة القطعية. ما لم تستلزم الأصول العملية في الأطراف، الأصول العملية في الأطراف ما لم تستلزم المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال لا تتساقط. وهنا بما أن العلم ليس علما وجدانيا، فلو أجرينا الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا تؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، لأنه أصلا لا قطع لنا بالمعلوم بالإجمال حتى يؤدي إلى المخالفة القطعية. المعلوم بالإجمال ليس قطعيا بل ثابت بالأمارة. إذن فلو أجرينا البراءة في الأطراف، هذه البراءات في الأطراف لا تستلزم المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. إذا لم تستلزم المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال لا موجب للتساقط. إذا لم تتساقط إذن لا، العلم الإجمالي لا ينجز. إذن فيمكن جريان البراءة هنا بدون تساقط. هذا ما استدل به هؤلاء أصحاب الوجه الثاني. يقول وقد يقال بعدمه، يعني بعدم انطباق قاعدة منجزية العلم الإجمالي، على أساس أن الأصول إنما تتعارض في أطراف العلم الإجمالي إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ولا يلزم ذلك في مورد البحث لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي. نحن لا نعلم بمصادفة هذه البينة للتكليف الواقعي، وكلا هذين الوجهين غير صحيحين، بل الصحيح هو القول بالتفصيل بين صورتين. يكفي، والحمد لله رب العالمين.